السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عنده مباركة طيبة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحباب، ومع قصص النبيين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نحن نقص عليك أحسن القصص، وأحسن القصص وأروعها وأعظمها عندما تأتي عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في كل لفتة منها عبرة، في كل تفصيل من تفصيلاتها معلم آية. ودعوني وإياكم نرى مشهد من هذه المشاهد العظام من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف يتسع هذا القلب الرؤوف الرحيم فيحتوي الناس كلهم، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، أقوياء وضعفاء. وما كان في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم أحد مهمش، ما كان في أحد مهمش في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. نرى كيف ذلك. كان الداخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يرى في ناحية من غرفة صغيرة مرة يسمونها حفش، يعني الغرفة اللي ما تتسع إلا لشخص واحد، شخص واحد ما تتسع لاثنين. كان يسكن في هذه الغرفة الصغيرة، في هذه الصفة الصغيرة، أما سوداء ما كان لها مأوى إلا هذا الحفش الصغير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لها مكان تأنس فيه وتستريح فيه إلا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تذهب إلى بيت عائشة رضي الله عنها تأنس وتحدث وتسري عن نفسها. لكن لاحظت عائشة رضي الله عنها أن هذه الأمة السوداء كل ما جت إليها وجلست معها قبل أن تقوم تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. وتعجبت عائشة، كل مرة تعيد هذا البيت، كل مرة تعيد هذا البيت. مرة مسكتها عائشة قالت: تعالي، ما شأنكم وهذا البيت؟ لا تكادين تجلسين مجلس إلا قلتي. قالت: حبا وكرامة أقص لك خبرة. فما خبر هذا البيت؟ خبره هو خبر هذه الجارية السوداء. كانت هذه الجارية أمة لقبيلة من قبائل، من القبائل التي كانت تقطن قرب مكة من المشركين، وكانت معهم على الشرك، فاعتقوها. فلما اعتقت كان حالها حال كثير من العبيد والإماء الذين إذا اعتقوا لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فيبقون عند أهلهم. فهي بقت عند مواليها بعد أن اعتقوها، بقيت معهم وإن كانت قد اعتقت. وكان عندهم جارية بنت يهيئونها للزفاف ويجمعون لها المتاع وهيئة الزواج، وكان عليها وشاح أحمر من سيور من جلد تلبسه تتهيأ للزواج. فدخلت إلى مكان تغتسل فيه وخلعت وشاحها، بنتهم هذه خلعت وشاحها ودخلت تغتسل، فرأت هذا الوشاح حدية الحدأة التي تخطف اللحوم، رأت الوشاح فظنته لحما فانحطت عليه وخطفته طارت. فلما خرجت الصبية من مغتسلها بحثت عن وشاحها فلم تجد، فجعت وصاحت ونادت قومها ونادت أهلها: وشاحي وشاحي سرق. وطبعا ما أحد بيظن أن الوشاح تسرق حديات، بيظن أن الوشاح سرق أحد من اللي حوله. فدوروا حوله فوجدوا هذه الأمة السوداء، فكروا: أنت اللي سرقت الوشاح. وتهموها وجعلوا يبكتونها: أخرجيه، وينه؟ ثم لما لم تخرج لهم شيئا لأن ما معها شيء بدأوا بالتفتيش، ففتشوها حتى فتشوا أخص المواضع فيها، حتى قبولها فتشوا يبحثون عن الوشاح. وكانت في حال كرب، لا لها نسب تعتزي بنسبها، لا لها قريب تنادي قريبها، لا لها أحد تدعوه فتعتزي، إنما هي أما اعتقت في غاية الضعف، أحست بالإذلال، أحست بالمهانة، أحست بالظلم براته، أحست بالتبكيت بالمهانة، حتى قبلها فتشوه بحثت عن من تستغيث به، بحثت عن من تستنصر به، بحثت عن من يغيث لهفتها، ما وجدت من تناديه إلا ربها الذي فطرها. حتى الآلهة التي يعبدها قومها أحست أنها لا تجير ولا تنصر، فرفعت رأسها إلى السماء: يا رب، يا رب أخرج براءتي، يا رب انصرني ممن ظلمني، يا رب أظهر براءتي مما اتهمت به. وجعلت تناجي ربها، فأجابها ربها الذي يجيب المضطر إذا دعاه، أجابها ربها الذي يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام. ولذلك جاءها الفرج من حيث لا تحتسب، وجاءها الفرج في أحرج اللحظات، في أشد الشدة وكرب الكربة، وهم حولها ويفتشونها ويبكتونها وينهرونها ويسمعونها قوارع القول، وإذا بالحديات تنحط عليهم تنزل، والوشاح يتدلى من منقارها. فلما رأت الوشاح مع الحديات هتفت بلهفة: انظروا انظروا، هذا الذي اتهمتموني به والله يعلم إني بريئة منه، هذا الذي زعمتم أني أخذت، هذا الذي زعمتم أني سرقت. فانفضوا من حولها وتركوها وهم يشعرون بخزي الظلم. أما هي فقد توجه قلبها ونفسها وروحها ووجدانها إلى الله الذي لم يجبها غيره ولم ينصرها سواه، ولذلك كرهت هذا البلد ومظاهر الشرك التي فيه، وذهبت تأم بلدا لا يعبد فيه إلا الله، إذ لم يغثها إلا هو، ولم ينصرها إلا هو، ولم يبرئها إلا هو. فذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت، واحتواها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع لها هذا الحفش الصغير، وكان مأواها وملاذها بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سكنت في بيت في 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 هذا الحفش بحثت لها عن مهمة، إذ لم ترضى لنفسها وهي أمة أن تجلس عطالة بلا شغل، فاختارت سبحان الله المهمة اللي تليق بها. ما هي كانت أمة خادمة، كانت تخدم في البيوت، فاختارت هذه المرة أن تخدم ولكن في بيت من؟ في بيت الله وفي مسجد رسول الله. فكانت تخدم في المسجد، تقم المسجد، تلقط القذى، تنظف المسجد حتى يكون على الهيئة اللائقة. وأحسب والله أعلم إنها هي المرأة التي كانت تقم المسجد، وفقدها نبيك صلى الله عليه وسلم. وين المرأة اللي كانت تقوم المسجد؟ إيه اللي ساكنة في الحفش؟ فأخبره الصحابة وقالوا: يا رسول الله ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قالوا: يا رسول الله، كان الليل وكانت ظلمة وكأنهم هونوا أمرها، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي ما هون أحدا ولا استهان به يقول: دلوني على قبرها. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على قبرها وصلى عليها، ثم أقبل على أصحابه فقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم العظيم الرؤوف الرحيم. بقي أحبابي إن نورد قلوبنا عظمة هذا المشهد، نلاحظ أول إن هذه المرأة في هذه اللحظة الشديدة والكرب العظيم استجابت لنداء الفطرة والتوحيد، إذا توجهت إلى الله ودعت والتجأت إليه فأغاثها وأغاث لهفتها. لكن الشيء المهم إنها بعد هذا الكرب عرفت الطريق، ولذلك تبرأت من الآلهة التي تعبد من دون الله وأسلمت، وكان سبب إسلامها اكتشافها لطريق الصحيح، طريق الفطرة والتوحيد، وذهبت إلى المدينة النبوية. الشيء الثاني أن لاحظ أن هذه المرأة بعد أن سكنت في المدينة النبوية مع أنها في حفش صغير وساكنة في هذا المكان الضيق، إلا أنها تشعر أنها أرحب مكان وأوسع مكان، ولذلك كانت تردد هذا البيت ويوم الوشاح من تعاجي بربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فكانت ترى أن سكناها في هذا الحفش الصغير نجاة، وما ذاك إلا لأنها وجدت في مدينة رسول الله وفي مسجد رسول الله نوعا آخر من التعامل، نوع كريم. ما لم ترى التبكيت ولا الاحتقار ولا الازدراء. كيف وهي في مسجد رسول الله وفي مدينة رسول الله؟ فلما أحست بهذا الفارق العظيم في التعامل شعرت أن جلوسها حتى في هذا المكان الضيق نجاة. ثالثا، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته مأوى للضعفاء. لقد كانت حجرة النبي الصغيرة الضيقة تنفسح لذوي الحاجات، ومنهم هذه المرأة تأتي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد فيه ملاذها، تجد سكناها، تجد سلوتها، تجد أنسها في بيت من؟ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت في قومها ينظر إليها على أنها أمة عتيقة مزدرات، تعامل هذه المعاملة وتبكت هذا التبكيت. أما في مدينة رسول الله فإن باب رسول الله يفتح لها وبيته يفسح لها، فتجد سلواها وملاذها فيه. أيضا لاحظ أن هذه المرأة عندما سكرت في هذا الحفش لم ترضى أن تكون عالة في مدينة الرسول، وإنما اختارت لها مهنة، وهذا شيء عجيب. ما أن يأتي أحد لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتحول إلى طاقة فاعلة. حتى هذه الأمة لم تكن مهمشة ما لها شغل، لا، اختارت مهنة تليق بها بخبرتها السابقة، وهي التنظيف والخدمة، كانت تخدم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنظف. وأخيرا، أوردوا قلوبكم عظمة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يتفقد من؟ يتفقد أمة عتيقة لا لها قريب ولا قبيلة ولا نسب، يتفقدها ويفقدها ويسأل عنها. فلما قيل ماتت ذهب يصلي على قبرها، ماتت لا لها قبيلة يتقرب إلى قبيلتها ولا لها نسب يكرم نسبها، إنما هي امرأة من المسلمين. لكن هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد في خانة التهميش، ما في أحد في هانة الإقصاء، ما في أحد في هانة الإزدراء. الصحابة يقولون ماتت في الليل وهونوا أمرها، لكنه لم يهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب يتطلب قبرها ويصلي عليها ويقول ويستنزل النور على ظلمة قبرها ويقول إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بالصلاة عليهم. هل خلق أعظم من هذا الخلق؟ إنه الذي وصفه ربه وهو خالقه والعليم به فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فصلوات الله وسلامه وبركاته.